الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الوصية. قال: تجب على من له ما يوصي فيه ولا تصح. قال: تجب على من له ما يوصي فيه ولا تصح ضرارا، ولا لوارث ولا في معصية، وهي في القرب من الثلث. ويجب تقديم قضاء الديون، ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال. قوله رحمه الله: كتاب الوصية، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام الوصية. فالكتاب لغة كما مر معنا ما خط على القرطاس لحفظه، وكتاب يأتي بمعنى مكتوب، وكثيرا ما يأتي فعال بمعنى مفعول. ومر معنا في دروس سابقة أمثلة ونظائر لهذا كثيرة، كلباس بمعنى ملبوس، وفراش بمعنى مفروش، وكساء بمعنى مكسو، وهكذا. فقوله كتاب الوصية، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام الوصية. والوصية لغة من معانيها الأمر، وفي اصطلاح أهل العلم ومعناه بالشرع الأمر بالتصرف بعد الموت في المال وغيره. وأما حكمه كما قال رحمه الله: تجب على من له ما يوصي فيه، فأشار رحمه الله إلى أن حكم الوصية الوجوب، واستدل على ذلك بحديث ابن عمر في الصحيحين: ما حق امرئ، كما أشار بالشرح، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وأشار رحمه الله في الشرح إلى أن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى الوجوب، وأشار أن ذلك قول عطاء والزهري وأبي مجلز وطلحة وجماعة، وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم، وبه قال إسحاق وداود وأبو عوان وابن جرير. وأن قول الجمهور أن الوصية مندوبة وليست بواجبة. وأشار رحمه الله أن حديث الباب حجة على الوجوب، على أن المسألة كما رأينا فيها خلاف، والجمهور يرون أنها مستحبة، وذهب جماعة من المحققين من أهل العلم إلى التفصيل، فأشاروا إلى أن الأصل هو الاستحباب، وأن ما ورد ظاهره الوجوب فهو يحمل على قضايا أعيان، أو على من كان في ذمته دين لله أو لآدم، أو عنده أمانة ونحوها. وبهذا تجتمع الأدلة في هذا الباب، وقد وردت آثار كثيرة تدل على ذلك. فتقسم الوصية إلى قسمين: قسم منها يكون حكمها الوجوب، وقسم منها يكون حكمها الاستحباب. ويستأنس بهذا بقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فقوله جل وعلا إن ترك خيرا دل على أن من لم يترك خيرا فلا تكتب عليه الوصية. ويؤيد هذا ما جاء بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه، أن رجلا من الموالي سأله وقد حضر مرض موته، فقال: أوصي، يعني هل تنصحني بأن أوصي؟ والأثر رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح في مصنفه. فقال علي رضي الله عنه: لا، إنما قال الله إن ترك خيرا، وليس لك كثير مال. وكان للرجل 700 درهم، 700 درهم، والسبعمائة درهم تساوي 3 أضعاف نصاب الفضة ونصف. نصاب الفضة كم؟ 200 درهم، والمائتي درهم تساوي اليوم 595 جرام، ويتعادل تقريبا 20,000. يعني كان للرجل ما يقارب 70,000 بعملتنا اليمنية تقريبا. وقال له علي رضي الله عنه: لا توصي، لأنك لم تترك خيرا، يعني لم تترك مالا كثيرا. ونحو هذا روي عن ابن عباس بإسناد فيه ضعف، واستأنس به بعض أهل العلم مع أثر علي رضي الله عنه. بل جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أفتت بنحو هذا في رجل عنده عدة أولاد ترك 400 دينار. 400 دينار كم يساوي؟ ها، كم هي أضعاف نصاب الذهب؟ نصاب الذهب كم؟ 20 دينارا. فإذا قسمناها فكم ستكون؟ نبعد الصفرين تبقى 2، قسمة 20، 10 أضعاف، 10 أضعاف نصاب ماذا؟ نصاب الذهب. نصاب الذهب اليوم تقريبا 500,000، 10 أضعاف يعني كم؟ 5 ملايين. ومع ذلك أفتت عائشة رضي الله عنها أنه لا يوصي، لأنه ترك عدة من الأولاد، يعني أولاد كثير. فمن ترك أولاد كثير وكان عنده مال قريبا من هذا، فكونه يدع ورثته أغنياء خير من أن يجعلهم يتكففون الناس. واستأنس من قال بالاستحباب بأثر بل حديث سعد رضي الله عنه في الصحيحين حين أراد أن يوصي بكل ماله، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بثلث ماله، فقال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والحديث في الصحيحين. فالخلاصة يستخلص من هذا أن الصحيح من أقوال أهل العلم استحباب الوصية لمن ترك مال لا يضر إخراج الوصية بورثته، فإن كان كذلك فلا بأس، ويستحب في مثل حق هذا الإنسان أن يخرج الوصية، وأنها تجب، فيستثنى من هذا الحكم حكم الاستحباب إلا لمن في ذمته دين لله فيجب أن يوصي. وبه نعرف أن الوصية تأتي بمعنيين: تأتي بمعنى إخراج الرجل شيء من ماله، وتأتي بمعنى ما يكتبه. فقد يكتب شيء إذا كان هناك شيء يحتاج إلى كتابة، كدين لله، أخر الزكاة، أو حق من الحقوق لآدمي، أو عنده أمانة أو نحوها، فهذا المعنى تجب فيه الوصية، سواء كان في هذه الأمور الحسية أو حتى الأمور المعنوية، كأن يوصي بشيء معين يتعلق بعمله أو بتربية أبنائه، أو كذلك بأمانة كانت في يده أو نحو ذلك. وقد يكون كذلك في حق المال الزائد الذي معه، إن كان يجب في حق إنسان معين من ورثته يرى أنه سيتضرر إذا لم يوصي له، لأنه كان ينفق عليه. وعلى هذا يحمل ما روي من آثار في هذا الباب في وجوب الوصية لغير الوارث، في وجوب الوصية لغير الوارث، فيحمل على من كان يحصل له الضرر بموت هذا الرجل وعدم الإنفاق عليه ونحو ذلك. فالخلاصة المسألة فيها تفصيل ويراعى في ذلك المصلحة. وقوله رحمه الله ولا تصح ضرارا، استدل رحمه الله في الشرح بالآية وحديث، أما الآية فهي ظاهرة من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، فقوله جل وعلا غير مضار ظاهر الدلالة أنه لا يجوز الضرار بالوصية، سواء كان الضرار بالورثة أو كان الضرار كذلك بمعنى آخر من المعاني التي يحصل بها الضرار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وأشار إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، ثم تلا أبو هريرة هذه الآية. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي، لكن كما أشار المعلق أنه ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه. فضعف الحديث لا يعني ضعف الحكم، فالحكم باقي بعموم الأدلة في هذا الباب، الآية وهي صريحة، وهكذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز الإضرار بالوصية. وقد صح عن ابن عباس وأشار إليه من قوله أن الإضرار بالوصية أو في الوصية من الكبائر للآية، وهكذا كذلك هذا الأثر في الغالب لا يقال بالرأي، فهو من الموقوف الذي له حكم الرفع، فلا يجوز الإضرار بالوصية، ومن أضر في وصيته لحقه الإثم، مثل أن يكون المال قليل فعلم هذا الإنسان أن هؤلاء الورثة سيتضررون بإخراج هذه الوصية، فوصيته بها يكون له عليه فيها إثم. أو كذلك المال كثير لكن يضرهم بأن يدخل أحد معهم في شيء لا يمكن قسمته فيضطروا إلى قسمته، فهذا إضرار في الوصية. مثاله لو أن رجلا ترك بيتا وعلم أن إدخال أحد مع هؤلاء الورثة في البيت يضر بهم وهو يبغض أن يرثوه، فأدخل معهم أحدا وصية أوصى بثلث البيت لفلان غير الوارث، فهنا حصل الضرر أو لم يحصل الضرر؟ حصل الضرر، أضر بمن يسكن بالبيت هذه الوصية، فما دام أن المقصود بذلك الضرر فيلحقه الإثم في ذلك حتى ولو كانت صدقة، لأن الصدقة إذا لم توضع في مكانها ربما كانت سببا للإثم. والله عز وجل يقول غير مضار وصية من الله، فإذا كان فيها ضرر فلا يجوز. وتقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقال ابن عباس كما أشار في الشرح الإضرار في الوصية من الكبائر، وهو موقوف له حكم الرفع، موقوف له حكم الرفع. وقوله رحمه الله ولا لوارث، يعني لا تجوز الوصية لوارث، لا تجوز الوصية لوارث، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وأشار إلى الحديث الصحيح وإلى تصحيحه في الشرح، وعندكم كذلك في التعليق تخريج الحديث. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي بمعناه صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه لا يجوز أن يوصى لوارث، فلا يجوز أن يوصي للابن ولو كان صغيرا. بعضهم يقول أنا أوصي بالثلث أو ببعض الثلث للولد الصغير أن يزوج من خلاف التركة، هذه الوصية غير صحيحة ولا تنفذ. فإن قال قائل كيف العدل، قد زوج هذا الأب جميع الأبناء الكبار وأراد بحسن نيته أن يعدل مع هذا الولد الصغير وأن يصرف له من غير التركة كإخوته مالا هو وصية لأجل أن يزوج كما زوج إخوته الكبار. الجواب: ما دام جعله وصية فلا يجوز ولا ينفذ، لكن قد ينفذ إذا أذن الورثة، أما أن ينفذ بوصيته فلا. وقد أشار إلى حديث ابن عباس وجاء كذلك عن غيره، وأشار إلى بعض هذه الآثار، وفي الباب مراسيل كثيرة حسن معنى هذا الحديث، حديث ابن عباس، بهذه المراسيل بعض أهل العلم: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، وفي رواية في بعض المراسيل: إلا أن يأذن الورثة، وفي رواية أشار إليها: إلا أن يجيز الورثة. وفي بعض هذه الأحاديث التي أشار إليها ضعف، فحديث ابن عباس المذكور جاء من طريق عطاء الخرساني عن ابن عباس ولم يدرك ابن عباس، والحديث الذي بعده في إسناده واهن، وجاء في الباب مراسيل كثيرة حسن هذا المعنى بعض أهل العلم بهذه المراسيل بمجموع طرقها، ولو لم يصح فمعناه صحيح، بل نقل بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على نفوذ الوصية إذا أذن الورثة، لأنه حق لهم وملك قد تنازلوا عنه فيجوز، بل كذلك إذا زاد على الثلث في الوصية وأذن الورثة فإنها تنفذ، ولو أن هذا أوصى بأكثر من الثلث، ما دام أن الورثة أذنوا فهم الذين أمضوا هذه الزيادة وليس الميت. الميت ليس له إلا الثلث، والزائد مضى بإذن الورثة. فيقال: ممكن الحل في مثل هذه المسألة، ويكثر السؤال عنها وعن نظائر لها، يريد الكثير من الآباء والأمهات أن يحسنوا لبعض الصغار من الذكور أو الإناث بعد مماتهم، لعلمهم أنهم يحتاجون إلى إعانة من غير التركة التي سيأخذونها سوية مع إخوانهم، فيقال: ممكن أن تخرج مالا في حياتها فتضعه عند إنسان أمين، فتقول: هذا لتزويج فلان، أو هذا لعلاج فلان، أو هذا لدراسة فلان، فيخرج المال فيكون تمليك في وقت الحياة، تمليك وهبة في وقت الحياة، وقت الإمكان والتصرف، فهذا النوع من التصرف صحيح. وأما أن تكون وصية بعد الموت فلا وصية لوارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله رحمه الله: ولا في معصية، أي ولا تجوز الوصية في معصية. ولا شك أن هذا المعنى تدل عليه عمومات كثيرة، فعمومات الأدلة تدل على هذا المعنى: وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، وإنما الطاعة بالمعروف، ولا طاعة في معصية الله. فكيف يريد وصية يريد بها صدقة ويجعلها في معصية؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الأحاديث وغيرها كثير تدل على عدم جواز الوصية في المعصية. وقد أشار رحمه الله إلى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها الله زيادة لكم في أعمالكم. مفهومه أنها لا تكون في معصية، والحديث ضعيف كما أشار إليه الشارح في الشرح، ففيه متروك، وهو كذلك وقد أشار في التعليق إلى تضعيف الأئمة له، ففيه ضعفاء وبعض المتروكين فلا يصح، لكن في تلك العمومات ما يغني عن هذا الحديث. فلا يجوز الوصية في البدع، لا في القباب، ولا في الزيارات الشركية، ولا كذلك في سائر ما يكون فيه معصية لله سبحانه وتعالى، سواء شرك أو كفر أو نفاق أو بدعة أو معصية، فكل ما ينافي الشرع لا يجوز أن يوصى فيه. فما كان من وصية كذلك فهي وصية محرمة، فهي وصية محرمة. وهل تنفذ هذه الوصية أو لا تنفذ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال أنها لا تنفذ، ومن أهل العلم من قال أنها تنفذ مع الإثم. والصحيح التي تقتضيه عمومات الأدلة أن مثل ذلك ممكن أن يبطل بمطالبة الورثة وكذلك قضاء الحاكم، لأنها مما لا يقرها الشرع. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم والعدوان من المنكر الذي يجب على ولي الأمر أن يغيره، فتغييره يقتضي إبطاله، تغييره يقتضي إبطاله. ولهذا الصحيح أنه يبطل، بل بعض أهل العلم يقول أنه أصلا لا ينعقد، أصلا لا ينعقد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل هذا السؤال فقال: الأولى ألا يفعل هذا الإنسان، لأنه لا يدري، ربما يحتاج إلى ماله والخير فيما شرعه الله. ولكن قال: إذا استيقن الإنسان الضرر بظلم بعض الأبناء لبعض أو نحو ذلك، فممكن أن يقسم لهم، ليس قسم التركة، إنما يقسم لهم بحسب الأصلح لهم، ويبقي لنفسه ما يظن أنه يبلغ حاجته. قال: وهي في القرب من الثلث، ومر معنا أنها لا تصح في معصية، وإنما تكون في طاعة لعمومات الأدلة في هذا الباب، ووردت بعض الأحاديث فيها ضعف، لكن يستدل بعموم ما ورد من أدلة في هذا الباب. وقوله رحمه الله من الثلث، أي لا يزاد على الثلث، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، وأشار إليه بالشرح أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير. وهو يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه حين أراد أن يوصي بكل ماله فما زال به حتى قال له الثلث، والثلث كثير أو كبير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لهم من أن تدعهم عالة أو فقراء يتكففون الناس. وقد استدل جمهور أهل العلم بهذا الحديث على عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث، بل وأنها لا تصح ولا تنفذ، أنها لا تصح ولا تنفذ. فلو أن رجلا أوصى بنصف ماله فلا ينفذ من هذه الوصية إلا الثلث، امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا. بل استدل به الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم أن في هذا الحديث إشارة إلى استحباب مراعاة حظ الورثة، فلو أن الميت ترك ورثة كثر، فلو أنه لا يوصي مراعاة لحق الورثة لكان أولى. وقد تقدمت معنا بعض الآثار في هذا الباب، فصدقته على أهله خير من صدقته على الأجانب. وإذا احتاج أن يوصي وكان عنده مال كثير فليوصي بما لا يضر الورثة، بما لا يضر الورثة، والأقربون أولى بالمعروف. وتقدم معنا أثر علي رضي الله عنه ونحوه ما جاء عن عائشة وابن عباس، وفي هذا الباب آثار كثيرة. فيراعي من يوصي هذا المعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، ولهذا قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فلو أوصى بالربع أو الخمس لكان أولى من الثلث امتثالا لمعنى الحديث الثلث والثلث كثير. وقد أشار رحمه الله إلى بعض الآثار في الشرح وهي بمعنى ما تقدم. وكذلك مما يؤيد وجوب الوصية بأقل من بما لا يزيد عن الثلث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أعتق 6 أعبد عند موته ليس له مال غير هذا، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق 2 وأبقى 4. استدل به العلماء أي بهذا الحديث أنه لا ينفذ من الوصية إلا الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل تصرف هذا الرجل في ماله. وقوله رحمه الله تعالى ويجب تقديم قضاء الديون، وهذا الوجوب علم من أدلة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار رحمه الله إلى حديث سعد بن الأطول الذي رواه الإمام أحمد بن ماجه كما قال بإسناد رجاله رجال الصحيح، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه ومنها في الإرواء في المجلد 6. فهذا الحديث فيه أن أخا سعد بن الأطول مات وترك 300 درهم وترك عيالا، فأراد سعد بن الأطول أن ينفق على عياله من هذا المال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه، فقال يا رسول الله قد قضيت أو أديت إلا 2 دينار ادعتهما امرأة وليس لها بينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعطها فإنها محقة، فأعطاها. فدل هذا الحديث على تقديم الدين على الوصية، دل هذا الحديث على تقديم الدين على الوصية. وروي من حديث علي عند ابن ماجه وغيره أنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية ثم تلا الآية. والحديث فيه ضعف لأنه من طريق الحارث الأعور، من طريق الحارث الأعور، وقد ضعف كما لا يخفى على عند العارفين بالرجال، فالحارث الأعور مضعف، لكن الحديث له شواهد، وهذا الحديث حديث سعد بن الأطول الذي ذكره المؤلف رحمه الله في الشرح يدل على هذه المسألة. وهنا يرد سؤال: إن كان الأمر كذلك فلماذا قدم ذكر الوصية على الدين في الآية؟ قال الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين، فلماذا قدمت الوصية على الدين؟ فالجواب أجاب أهل العلم أن الله عز وجل قدم الوصية على الدين لأجل أن الوصية قد تثقل على الناس لكونها تطوع، فأراد ربنا جل وعلا أن يزيد في توثقة هذا التصرف فقدمت الوصية على الدين من بعد وصية أوصي بها أو دين. فهذا هو جواب أهل العلم عن تقديم الوصية على الدين في الآية، ولا يعني ذلك تقديم الوصية على الدين في التصرف وإخراج ذلك من المال، بل المقدم هو الدين. وقوله رحمه الله ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال، أشار في الشرح إلى دليل ذلك فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلف مالا أو حقا فلورثته، ومن خلف كلا أو دينا فكله إلي ودينه علي. والمراد بالكل أي من تحته ممن يستحق النفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن هذا مما يجب على السلطان وعلى ولي الأمر، ففي هذا مبحث من مباحث السياسة الشرعية التي ينبغي أن تقضى في بلاد وديار المسلمين. وهذا حكم شرعي قرره النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يقر في أوساط المسلمين. فإن كان بيت المال مستقرا وكانت لدولة الإسلام قدرة، فوجب عليها والحال هذا أن تنفق على من كان بمعنى ما ذكر في هذا الحديث، ومنه أمر الديون. وفي هذا دليل على أن ولي الأمر تتعلق به حقوق، ليس فقط في مسألة الرعاية، بل كذلك في بعض الحقوق المالية إن كان عنده قدرة واستطاعة. فهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهو دليل لقوله رحمه الله: ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال. فإن لم يكن فماذا؟ قال بعض أهل العلم: يقضيه ورثته، كما أنهم ينفقون عليه في حياته فكذلك يدفعون عنه بعد مماته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي على رجل عليه دين حتى تصدق عليه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا. وهذا يدل على أن الدين يبقى في ذمة الميت، يبقى في ذمة الميت، فبرا بالميت إن كان الورثة يستطيعون ولو لم يرثوا شيئا من المال لزمهم أن يدفعوا عن قريبهم ما يمكن دفعه. وهذا من الحقوق التي يجب أن يتناصر فيها أهل الإسلام عموما وذوي القرابات على وجه الخصوص. وبهذا ننتهي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.